بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن يسجد المصلي لله جل وعلا يرفع رأسه مكبرًا الله أكبر، ولا يشرع رفع اليدين في هذا الموضع، وتجلس بين السجدتين جلسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى، وهو جلوس الافتراش المعروف، يعني هكذا يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وتكون أصابع اليمنى تجاه القبلة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في جلوسه بين السجدتين. وكما عرفنا الإخوة، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسقة ومتقاربة، فكان قيامه وركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وسجوده وقعوده قريبا من السواء، ما خلا القيام يعني الذي فيه القراءة والقعود الذي فيه التشهد يكون أطول من غيره، لكن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شيئا ما في هذه الجلسة بين السجدتين. ولذلك عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. قال، يعني ثابت الراوي عن أنس، قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود جلس بين السجدتين يطيل في جلوسه حتى يقول الذي خلفه قد نسي لعله يتشهد. فهذا يجعلنا الإخوة نهتم بهذا الركن من أركان الصلاة، لأن بعض الناس يظن أن هذا الركن أو هذه الجلسة عبارة عن فاصل بين السجدتين، ف يقول الله أكبر وربما ما قال شيئاً أو قال دعاءً سريعاً وقال الله أكبر، وبعضهم ربما ما يطمئن فيها، يعني ما يستوي قاعداً. وعند جمهور العلماء أن الجلوس بين السجدتين ركن والطمأنينة فيه ركن، فتبطل الصلاة إذا ما اطمأن جالساً، فلا بد أن ننتبه لهذا ونعطي هذا الركن حقه، بل هذا ركن عظيم من أركان الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا الركن مقصود الدعاء فيه، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد، يعني في سورة الفاتحة، ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه، يعني في الركوع، ثم عاد إلى الحمد والثناء، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، يعني في السجود، قال: بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة فيقعد قعدة العبد الذليل جاثيا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا معتذرا إليه، مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء. فما أجمل أن يستشعر المسلم هذه المعاني في هذا الركن اليسير. فإذا جلست بعد سجودك تجلس جلسة المتخشع لله جل وعلا، تجلس كما عرفنا هكذا جلسة وتشعر فيها الخشوع لله، جلسة العبد المتخشع الذليل بين يدي ربه وسيده، وكأنك جاثي على ركبتيك. فهذه الجلسة في غاية التذلل والتخشع لله جل وعلا. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود، أن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقال: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا حديث محتمل التحسين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عما يقول الرجل بين السجدتين فقال: رب اغفر لي حديث حذيفة، فكأنه يصحح هذا الحديث. فما أنسب أن تسأل الله تعالى المغفرة في هذا الموضع. فالمصلي حينما سجد لله يشعر بكمال قربه من الله وكمال تذلله لله جل وعلا. والسجود أعظم صورة عملية للعبودية لله جل وعلا، تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك على الأرض، سبحان ربي الأعلى، وتدعو الله تعالى. فماذا بعد ذلك؟ بعد أن سجدت لله وقمت بأعظم صورة من صور العبودية لله، إذا بك تعرف حقيقة الأمر، تعرف عظمة الله، وأنك مهما سجدت لله وعظمت الله وتذللت لله فلن توفي الله حقه من التعظيم، فتعترف بذنبك وتستغفر الله جل وعلا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولهذا كثيرا ما يقرن بين التوحيد والاستغفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك السجود من أروع صور التوحيد العملي لله. أول ما تقوم من سجدتك تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وجاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، على اختلاف الألفاظ. ولكن هذا الحديث لا يثبت. لماذا؟ لأن هذا الحديث أصله الحديث الذي ورد عن ابن عباس البخاري ومسلم، قال: بت عند خالتي ميمونة. وليس في البخاري مسلم هذه الزيادة، وهذه الزيادة تفرد بها راوي اسمه كامل أبو العلاء ومختلف فيه. وفيه أو هذا الراوي ذكر أن عنده بعض المناكير، ولذلك الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في سننه قال: حديث غريب، يعني يضعفه، وله شواهد لا تصح لا تثبت. فالأولى والأحسن أن يكرر المسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا أحسن، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا أراد أن يدعو بغير هذا الدعاء فهذا جائز، لأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن روي عن بعض السلف، روي عن علي أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني، وكذلك مثله عن مكحول رحمه الله، وروي عند ابن أبي شيبة أيضا عن أم سلمة أنها كانت تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر وارحم واهدي السبيل الأقوم. تقول: اللهم اغفر وارحم واهدي السبيل الأقوم. قال إبراهيم النخعي: ليس فيه شيء مؤقت، يعني هذا الموضع يجوز أن تدعو فيه بما تشاء مثل السجود، ونص على ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ولكن ذكر أن الأفضل أن تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن أحياناً المسلم في صلاته قد يغلب على قلب شيء، أو يتذكر حاجة ماسة في صلاته فربما دعا بها في كل المواضع التي يكون فيها الدعاء مطلقاً، فلا بأس أن يقول هذا في ما بين السجدتين، والله أعلم. ثم من المسائل في هذا الركن، عرفنا كيف يجلس المصلي. هناك جلسة تسمى بالإقعاء، والإقعاء عند العلماء له تفسيران: تفسير عند العرب وهو أن يجلس الرجل على إليتيه ناصباً فخذيه وساقيه مثل إقعاء الكلب، وهذا يكرهه كل العلماء وليس فيه خلاف أنه مكروه، يعني أن يعني يقعد على مقعدته هكذا ويرفع ساقه، هذا ما حد يجلس هكذا في الصلاة. لكن المعنى الثاني للإقعاء وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض اليمنى واليسرى ويقعد على إليتيه، يعني أو يجعل إليتيه على عقبيه، يعني ينصب هكذا هكذا يفعل، يعني ينصب اليمنى واليسرى على يعني على يعني ينصب اليمنى واليسرى ويجعل إليتيه على عقبيه على مؤخر القدم هكذا. فهذه الجلسة عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة أنها مكروهة في هذا الموضع، ونقل الإمام النووي وغيره عن الإمام الشافعي أنه نص على استحبابها في بعض كتبه، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنها مكروهة. الجلسة هذه الإخوة ثبت عند مسلم عن طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فابن عباس ثبت عنه أن هذه الجلسة من السنة، وفي المقابل ثبت عن ابن عمر أنها ليست من السنة، كما في الموطأ عن المغيرة ابن حكيم رحمه الله أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. يعني ابن عمر كما يذكر أنه اشتكى من رجله، فكان إذا جلس يجلس هكذا، وهذا قد يحتاج إلى كبير السن أحيانا، إذا جلس يجلس يعني هكذا ما يستطيع أن يعني يجلس يعني على الأرض. وابن عمر كما تلاحظون هنا صرح بأن هذا ليس من سنة الصلاة، فلا يمكن الجمع بين أثر ابن عمر وابن عباس، لأن بعضهم قال ابن عمر وغير من الصحابة كره الإقعاء الذي يضع إليتيه على الأرض، وابن عباس تحب الإقعاء الثاني الذي يضع إليتيه على قدميه، وهذا جمع فيه نظر، لأن ابن عمر صرح أن هذا الإقعاء يعني على صدور القدمين ليس من سنة الصلاة. وكذلك عند ابن أبي شيبة عن سعيد المقبري قال: صليت إلى جنب أبي هريرة فانتصبت على صدور قدمي، يعني فعل الإقعاء الذي يستحبه ابن عباس. قال: فجذبني يعني أبو هريرة حتى اطمأننت. وأيضا روي عن علي رضي الله عنه كره الإقعاء. فعندنا ابن عمر وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم كرهوا الإقعاء واستحبه ابن عباس. وقال عطية: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة بين السجدتين، عبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس. عرفنا ابن عمر فعله لكبر سنه أو لعذر، وابن عباس ينص أنه من السنة، وابن الزبير الله أعلم يعني هل فعله لعذر أو يرى أنه من السنة. ويدخل في هذا المعنى حديث عائشة عند مسلم رضي الله عنها قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أو في رواية عن عقب الشيطان. فالذين يكرهون الإقعاء يفسرون هذا الحديث بهذا الإقعاء، أنه يقعي على قدميه أو على الأرض من باب أولى. والذي يستحب الإقعاء يفسر هذا الحديث بالإقعاء على الأرض، أن يعني يضع اليتين على الأرض. فهكذا يعني الآثار في مثل هذه المسألة فيها شيء من التعارض بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا خلاف بينهم. والأولى والله أعلم أن يسير المسلم على فهم أكثر العلماء في مثل هذه المسائل، خاصة مذهب الأئمة الأربعة أنهم يكرهون هذه الجلسة، وابن عباس خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ما أجمل كلمة الإمام أحمد في هذا، قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله. قال: لا أفعله، ولكن قال: ولا أعيب من فعله. قال: العبادلة كانوا يفعلونه. وقال أحمد أيضا: أهل مكة كانوا يفعلونه. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهى عن الإقعاء ويكرهه. فطبعا الإقعاء يعني الذي هو على القدمين، هذا الذي يريده مالك كما ذكر أثر ابن عمر في موطئه. فالله أعلم، ذكر الخطابي أنه قد يكون ابن عباس رضي الله عنه نقل شيئا كان قد شرع في أول الأمر ثم تغير أو نسخ، كما كان في بعض أفعال الصلاة، والله أعلم. لأن أكثر الأحاديث يعني أولا هذا الإقعاء لم يرد في أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مالك بن الحويرث وائل بن حجر ويعني غير من الأحاديث، وأيضا كرهه يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. كذلك من المسائل هنا، طبعا بعد هذه الجلسة، بعد أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي أو تدعو بما تشاء، تسجد السجدة الثانية كما عرفنا في السجدة الأولى، ولا يشرع رفع اليدين هنا أيضا. وبعد السجود وأنت تريد الآن القيام إلى الركعة الثانية، هل تجلس جلسة الاستراحة ثم تقوم، أو تقوم مباشرة بدون أن تجلس جلسة الاستراحة؟ عرفنا يعني بعض الناس إذا سجد، إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية جلس جلسة خفيفة ثم قام، وبعض الناس إذا سجد يعني قام مباشرة هكذا. فهذه مسألة الإخوة أيضا يعني جمهور العلماء على أن جلسة الاستراحة غير مستحبة، وإنما تستحب لمن احتاج إليها لضعف أو كبر أو ثقل بدنه. فإنسان كبير في السن يريد أن يقوم مباشرة يصعب عليه، فيجلس ثم يقوم. أما إن كان شاباً أو مستطيعاً فهذه لا تستحب له، هذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور، وقول عند الشافعي على خلاف المشهور عنه. ودليل الجمهور الإخوة أن هذا هو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم. عند ابن أبي شيبة عن النعمان بن أبي عياش رحمه الله قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. وأيضا جاء هذا أنه لا يجلس للاستراحة عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام الشافعي رحمه الله في المشهور عنه ورواية عن أحمد أنها تستحب مطلقا. وورد في هذا حديث مالك بن الحويرث عند البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة وسجد السجدة الثانية، قال: لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فهذا صريح. قال الإمام أحمد: ليس لهذا الحديث ثان، يعني جلسة الاستراحة ما وردت إلا في حديث مالك بن الحويرث. هي رويت في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حقق ابن رجب رحمه الله أنها وهم من بعض الرواة. ورويت في حديث المسيء صلاته من حديث أبي هريرة، ولكن نبه البخاري رحمه الله أنها أيضا وهم في ذلك الحديث ولا تثبت. إذن جلسة الاستراحة ما ثبتت إلا في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري. وقال الجمهور حديث مالك بن الحويرث حديث مالك بن الحويرث لم يقولوا به. لماذا؟ لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ثقل بدنه وكبر في السن، فكان إذا قام من السجدة الثانية جلس ثم قام، ففعلها للحاجة. وهذا قول جمهور العلماء في توجيه حديث مالك بن الحويرث، لأن الصحابة المختصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكابر الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم لم يفعلوا هذه الجلسة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فإذا هذه الجلسة ليست مستحبة، وإنما تستحب لمن احتاج إليها والله أعلم. طيب، إذا قام إلى الركعة الثانية هل يعتمد على الأرض أو يقوم على صدور قدميه؟ يعني مثلا بعد السجدة الثانية هكذا ممكن ما تجلس لكن تضع يديك وتقوم، تعتمد على يديك، ويمكن مثلا أن تقوم هكذا بدون أن تعتمد على يديك، تقوم على صدور قدميك بدون أن تعتمد على يديك. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وكلاهما صحيح، لأن كلا الأمرين ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. فعند المالكية والشافعية أنه يعتمد على يديه، أنه يعتمد على يديه، فإذا قام يعتمد على يديه و يقوم. هذا عند المالكية والشافعية، وهذا ثبت في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: الزهري هو سنة الصلاة. وسئل عطاء رحمه الله عمن يقوم بدون أن يعتمد على يديه، فقال: هذا القيام أقرب إلى النخوة، يعني إنسان كأنه قوي ويقوم هكذا بقوة في صلاته، قال: هذا القيام أقرب إلى النخوة، لا ينبغي في الصلاة إلا التخشع، يعني سبحان الله، الله أكبر، كيف السلف كانوا يدققون في أفعال الصلاة بصورة عجيبة. يعني حتى هذا القيام الآن، تقوم من السجدة الثانية حتى وضعك ليديك هكذا كأن فيه شيء من الضعف والاستكانة والتخشع لله جل وعلا، هكذا يرى عطاء رحمه الله. وفي المقابل عند الحنفية والحنابلة أنه ينهض على صدور قدميه، عند الحنفية والحنابلة فما يضع يديه، فإذا قام من السجدة مباشرة يقوم هكذا يعني إلى القيام ولا يعتمد على يديه. وهذا يعني جاء عن ابن مسعود وروي عن عثمان وجاء عن علي رضي الله عنه، وقال هو سنة الصلاة إلا أن يكون شيخا كبيرا، إذا كان كبيرا ممكن يعتمد على يديه. وأيضا جاء عن ابن عمر، يعني ابن عمر جاء عنه الأمرين. وقال قتادة رحمه الله ينظر أهون ذلك عليه. نعم، فالمسألة فيها سعة، يعني ينظر أحيانا الإنسان ممكن يقوم فربما سقط، إذا ما وضع يديه يضع يديه ويقوم، لعله هذا أخشع. وإذا كان يشعر بشيء من النشاط أو الخفة لا بأس أن يقوم بدون أن يعتمد على يديه. فكلا القولين يعني وارد عن الصحابة، وقال به يعني أصحاب المذاهب المشهورة المتبوعة، والله أعلم. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في الصلاة إذا قام، وبعضهم فسر العجن بأنه يعني هكذا مثل الذي يعجن العجين إذا قام، ولكن هذا الحديث منكر ولا يصح، لا يثبت عند التحقيق كما في بعض البحوث في هذا. والوارد الثابت عن ابن عمر أنه كان إذا نهض، يعني منقوف على ابن عمر من فعله أنه كان إذا نهض إلى الصلاة كان يعتمد على يديه، وليس فيه لفظ العجن يعني في أكثر الروايات، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بيعني هذا الجزء من أجزاء الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.